من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمما سمعنا من التلاوة آيات بر الوالدين ومنها قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة فالأصل في علاقة الولد مع والديه الذل والرحمة إيش يعني الذل؟ يعني إن رأيته في كلامه وفي معاملته لأبويه تراه ذليلا تراه رحيما يعني مجرد أن تنظر ترى ذلا ورحمة هذا هو البر البر الذي يحبه الله عز وجل من الولد لوالديه ذل ورحمة فمهما ارتفع الإنسان وطار وأصبح له جناحان جناح مال وجناح علم جناح سلطان ومنزلة في المجتمع وتبوأ المناصب وتقلد المراتب وكثر ماله هذه الأجنحة عند الوالدين تخفض ما يبقى يطير بهما مهما طار مع الوالدين هذه الأجنحة قال واخفض لهما جناح الذل والذل يكون فيه قال من الله الذي يقرأ ترجمة مثلا قتادة بن دعامة السدوسي في تهذيب الكمال مثلا قالوا في ترجمته رحمه الله كان إذا جلس مع أمه يأكل فتت لها الخبز والطعام ولم يأكل فقيل له لم لا تأكل قال أخشى أن أضع لقمة في فمي تشتهيها أمي فأكون عاقا أخشى أن أضع في فمي لقمة تشتهيها أمي فجعل هذا عقوقا وكان إذا خاطب أمه يكاد صوته لا يبين فيقول له ارفع صوتك فيقول ربي يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يكاد صوته لا يخرج يتكلم بذل كما يتكلم العبد مع سيده يكاد صوته لا يبين ويستفاد من هذا أن عمل الخير والبر هو أس الخير هو ميدان فسيح يتسابق فيه الناس فلا يوجد حد للبر فالبر له درجات وهذه درجات يرعاها أهل الفضل وأهل العبادة وأهل العلم على وجه لا يمكن أن يضبط بحد فهذا ميدان فسيح يتسابق فيه المتسابقون ولذا ضربوا لنا أمثلة عجيبة وضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمثلة من السابقين وذكر لنا شيئا على لسانه لصحابته رضوان الله تعالى عليه فالثلاثة الذين دخلوا الغار وآواهم المبيت فتدحرجت صخرة فأغلقت فقالوا كل منكم يسأل ربه بصالح عمله فذكر لنا أن واحدا منهم قال دخلت بيتي كنت أغبق الغبوق أحلب الحليب ولا أسقي أهلي حتى أسقي أبوي قد فدخلت ذات يوم فوجدت أبوي نائمين والغبوق بيدي فبقيت قائما على رأسيهما فقلت لا أزعجهما لا أوقظهما حتى أطعمهما أبقى أنتظر حتى يستيقظا قال فبقيت قائما أي واقفا والصبية حولي يتضاغثون، الصبية الأولاد حولي يبكون يريدون الطعام، فقلت والله لا أطعمكما حتى يطعمان، لا تشربان من هذا الغبوق حتى أشرب أبوي، حتى استيقظا ثم أطعمتهما. قال اللهم إن كان هذا من أجلك ففرج ما نحن فيه، فرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرجت الصخرة إلى آخر الحديث. هذه صورة، صورة فيها باب سامي، فيها باب سام من أبواب البر، ألا يأكل الولد حتى يأكل حتى يطعم أبواه، حتى يطعم أبواه، فهذا باب، هذا باب سام من أبواب البر. لذا العلماء ضربوا لنا أمثلة عجيبة في البر. قيل لعمر بن ذر كيف برك لأبيك؟ فقال رحمه الله ألا أمشي بنهار بين يدي، وألا أمشي بليل خلفه، لا أمشي بليل خلفه، في الليل أمامه وفي النهار خلفه، يعني لو داهمه أذى في الليل فيكون الأذى له وليس لأبيه. هذا باب سام من أبواب البر. حتى قال وألا أصعد ظهر بيت هو تحته، يعني ما أركب، يعني ألا أظهر، أي ألا أصعد ظهر بيت هو تحته. باب البر باب لا ينتهي. إذا لما سجن والده وكان والده يؤذيه استخدام الماء البارد، فبقي طوال الليل يسخن الماء على ضوء، على قنديل، حتى لما استيقظ أعطاه الماء دافئا، وهو طوال الليل واضع ماء الوضوء على ماء الوضوء، وضعه تحت هذه، تحت هذا القنديل حتى أذهب برودته. فالبر ما ينتهي، صور البر لا تنتهي. عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أحاديث، من أهمها قوله صلى الله عليه وسلم لمن اكتتب مجاهدا، قال له أحي والداك؟ قال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد. هذا حديث لا يفهمه إلا من يعيش أبواه عنده، اللي ما بيعيش أبواه عنده ما بيفهم الحديث، وإلا من جهد نفسه على أن يكون بارا. قال إلزمهما؟ قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد، إيش فيهما فجاهد؟ ألا تقل لهما أف؟ ألا تنهرهما أن تبقى مراقبا كالعدو؟ غفلت قتلت. أن تبقى مراقبا لمشاعرهما، لخواطرهما، لما يحبان. يرد الكبير إلى أرذل العمر يضعف. ليس البر أن تطعم ولا أن تسكن، البر أن تدخل السرور ما استطعت على نفس أبويك، فهو كبير مدبر وأنت شاب مقبل، والمدبر الواجب على من كان مقبلا أن يرعاه وأن يجاهد نفسه حتى يسعده. فهنيئا لمن كان له والدان، لمن كان له والد أو والدة، فبرهما من أقرب طرق الجنة، فهذا هو المرحوم. وأما المحروم من كان بجانبه باب جنة فغلقه على نفسه. والكلام عن البر طويل، أقتصر على لفتة مهمة ينتبه لها الموفق، وأسأل الله عز وجل أن أكون وإياكم من الموفقين. الله عز وجل أخبرنا عن بركة بر الوالد، الوالدين، وبركة بر الوالدة، فقال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فالذي لا يبر أمه لا محالة أن يكون في الدنيا جبار وشقي. فالشقاء يدخل على كثير من الناس في علاقته مع جيرانه، في علاقته مع إخوانه، في حياته يدخل عليه الشقاء بسبب عدم بره لأمه. قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. إذا الناس تعتقد أن بعض الناس موفقين في الحياة بسبب بر أمه، وهذا الاعتقاد صحيح تدل عليه هذه الآية. فمن لم يكن بارا بأمه فلا محالة أن يكون في الدنيا جبار شقي. ثم قال الله عز وجل وبرا بوالدي ولم أكن جبارا عصيا. فالذي لا يبر أبويه هو جبار عصي. ولذا بعض الناس يحرص على طاعة ويفوت طاعات. فمن أهم الطاعات التي ينبغي أن يحرص عليها طلبة العلم بر الوالدين، إسعاد الوالدين، رضا الوالدين. وهذا لا يقدر عليه إلا الموفق الذي يحتاج إلى ابتهال ودعاء وتضرع إلى الله عز وجل حتى تظهر أثر وبركة هذه الطاعة في الحياة، فتكون الحياة هنيئة مريئة بعيدة عن الشقاء، بعيدة عن المعصية، بعيدة عن الجبروت. جبارا، الجبار في القرآن الذي قتل رجلا ويبحث عن قتل آخر. فالذي لا يبر قد يصل به الأمر إلى القتل، يكون جبارا في الأرض. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم برين. نسمع من العلماء قولا هذا خلاف يعتد به، متى يكون الخلاف معتدا به؟ وهل يكون في تفسير آيات القرآن في تصحيح الحديث كما هو في الفقه؟ المسألة تحتاج إلى محاضرات، ويحتاج الكلام فيها بالتأصيل في الحقيقة إلى كلام طويل، لكن هنالك طريقتان لمعرفة هذا الخلاف معتد به أم لا. الطريقة الأولى أن تعرف ذلك من الماهية، والطريقة الثانية أن تعرف ذلك بالأثر والثمر. تقدير أن هذا الخلاف من حيث أصل الخلاف وحقيقة الخلاف وماهية الخلاف، هذا يحتاج إلى عالم. فالعلماء هم الذين يقدرون والذين يستحضرون كل شيء. يعني مثلا مسألة فيها نص صريح قاطع الخلاف لا يعتد به، مسألة تزاحمت الأدلة فيها الخلاف يعتد به، مسألة مدارها على حديث له طرق قد يكون ضعيفا وقد يكون حسنا لغيره الخلاف يعتد به، الخلاف يعتد به. مسألة أوجه النزع فيها من وراء وراء بعيدة ليست أدلة واضحة قطعية وحصل خلاف يعتد به إلى آخره. فالاحتمالات كثيرة ولا يقدر ذلك إلا العالم. ولذا ينبغي للطالب العلم أن يعرف قدر نفسه. بعض طلبة العلم همه أن يدخل بين العلماء وأن يجعل نفسه حكما عليهم. ونقول لهذا الصنف من الناس المثل السائر عند العرب ليس هذا برشك فادرجي. بعض الناس هو صغير ضعيف جبان يريد أن يدخل على حلبة أبطال كبار أقوياء يتصارعون، ويريد أن يجعل نفسه حكما بينهم. قال هذا من شأنك، هذا ليس من شأنك ولا تقدر عليه.
فهذا معرفة الخلاف ما هي يقدره أهل العلم. ولذا لا مندوحة للموفق من المسلمين السائرين إلى الله بصدق لا استغناء لهم عن العلماء، والذي يستغني عن العلماء ضال مضل. الإنسان له أبوة دينية وله أبوة طينية، العالم بمثابة الأب الذي لا يمكن للإنسان أن ينفك عن أب، لكن أب ديني وليس أب طيني. الإنسان له ولي أمر ينظم شؤون حياته، فلا يمكن للإنسان أن يعيش في هذه الحياة دون ولي أمر. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا كنا ثلاثة فخرجنا عن حكم ولي الأمر بسفر، أمرنا أن نؤمر واحدا منا حتى تصلح شؤوننا وحتى لا تبقى أمورنا فوضى. هذا في الدنيا، ولي أمر المسلم في الدنيا العالم، ولي أمره في الشرع في القضايا الحلال والحرام. ولد البخاري وقرر هذا ابن القيم بتفصيل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قالوا أولي الأمر الأمراء والعلماء، الأمراء لإصلاح الدنيا والعلماء لإصلاح الدين. فالإنسان لا يستغني عن العلماء، ولا يمكن أنت بجواب سؤال وبقراءة كتاب وبحضور بعض الدروس تصبح أنت تقدر الخلاف، لا يمكن. الخلاف متشعب والكلام كثير، والضبط الخلاف معتد به أو غير معتد به إنما هو العلماء. لكن اعلم، وهذا الذي أنت تستطيع الآن أن تعمل به على وجه العجلة، تستطيع أن تضبط الخلاف المعتد به من غير المعتد به، لا من حيث الماهية والحقيقة وإنما من حيث الثمرة، بأن تنظر كل مسألة وقع فيها خلاف ثم ذهب الخلاف وزال، فلا يحتج بالخلاف، لا تحتج بالخلاف، احتج بالأدلة. بعض الناس يحتج بالخلاف، هذا خطأ. بعض الناس كلما واجهته بنص يقول لك في خلاف، هذا ليس من سمات الموفق. الموفق لا يحتج بالخلاف، إن أردت أن تحتج احتج بالإتلاف، احتج بالإجماع، الإجماع يحتج به، أما الخلاف فلا يحتج به. بعض الناس حتى يسوغ هواه وحتى يتملص من الدليل يقول لك إيش المسألة فيها خلاف. لا، الموفق لا يحتج بالخلاف. فالخلاف الذي وقع بين أهل العلم منه من دثر وانتهى وعد من باب التندر ومن باب الرخص، اجتهد العلماء فتعبوا في محاربته. لذا كان يقول بعض أهل العلم كأيوب السختياني: إذا أخذت برخص العلماء، فإذا أخذت بحل نبيذي، حل القول بالنبيذ من أهل الكوفة، وحل إتيان النساء في المحاش أي في الأدبار من أهل مكة، وحل آلات اللهو والغناء من أهل المدينة، اجتمع فيك الشر كله. واحد يقول له يأخذ نبيذ، ليش تأخذ النبيذ؟ قال أهل الكوفة يجوزه. هو الإمام أحمد الله رحمه كان في العراق، ألف كتابه أشربة ووضعه في قمه، وكان يجلس مجلسا لا في مسجد ولا في غيره إلا وينشر أحاديث حرمة النبي، حتى قضى على حرمة النبي الكوفة، والمسألة أصبحت تندر بها، زال الخلاف فيه. وقل مثل هذا في بعض الشذوذات، بعض الناس يتلقط الرخص ويقول هذا خلاف. لا، ليس بخلاف، هذا هواك. مثل اليوم للأسف الإفتاء في الأمور المالية، ولا سيما ممن هم أصحاب وظيفة يعطون راتب لتسويق شيئا، فالنتائج جاهزة قبل البحث في الأدلة. اعتقد ثم استدل، مش استدل ثم اعتقد. ودائما أقول لإخواني لو أردنا نجعل لو أردنا أن نجعل الزنا حلالا نجعله حلالا في مذاهب الأربعة. أبو حنيفة لا يرى اشتراط قبول ولي الأمر. أبو حنيفة لا يرى جوز المرأة البالغة الراشدة أن تزوج نفسها بنفسها. نريد نأخذ على رضا ولي الأمر من أبي حنيفة. الشافعي لا يشترط في المهر أن يكون ممولا، فلو كان المهر الفاتحة أو الإخلاص لجاز. فنريد من الشافعي نأخذ عدم كون المهر ممولا. مالك لا يشترط الشاهدين، لا يشترط الإشهاد، لأنه يشترط الإشهار. هذا الإشهار إشهاد وزيادة. فنريد أن نأخذ عدم اشتراط الشاهدين من مالك. الجمهور لأن المتبقين لا يشترطون الإشهار ويشترطان الشاهدين ويقولان أقل واجب في الإشهار والإعلان ثقتان لا يتواطئان على الكتمان. فلا نريد الآن لا نأخذ الإشهار من ممن؟ من الجماهير. صار عندنا زواج دون ولي أمر، دون مهر، دون شاهدين، دون إشهار. إيش الزواج هذا؟
زنا.
هذا الزنا. وأخذناها من العلماء من خلاف، أخذنا الخلاف من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. ليس هكذا خلاف العلماء. فاضبط خلاف هل هو معتبر غير معتبر بالثمرة من خلال الخلاف. إذا بقي ممتدا بين الثقات الموفقين المحررين المحققين من علماء هذه الملة فالخلاف معتبر، وإذا زال الخلاف فحصل ائتلاف بعده فهذا خلاف غير معتبر. طالب العلم المبتدئ يعرف الخلاف معتبر وغير معتبر من هذه الثمرة. انظر إلى علماء الوقت، العلماء المعروفين في الأمة، هل الخلاف بقي بينهم؟ إذا بقي بينهم قل الذي وسع العلماء يسعنا، الذي وسع هؤلاء الجبال الكبار يسعنا. أما الخلاف إذا بقي ممتدا فلا بد أن يبقى الخلاف ممتدا أيضا بين الطلبة الأئمة. الزمن كل زمن له أئمة من العلماء، كل زمن في فقهاء بارزون. فإذا الفقهاء الخلاف بقي بينهم فكل يورث تلاميذه هذا الخلاف، وينبغي أن تتسع الصدور لقبول مثل هذا الخلاف. وهذا الخلاف الذي بقي ممتدا يتعامل معه بأدب الإسلام. رجل ساعد امرأة مطلقة تم اغتصابها من قبل زوج أختها للتخلص من حملها ومدته شهر، ما حكم الرجل الذي ساعد؟ ما حكم الزوج؟ ما حكم المرأة؟ أما المرأة التي اغتصبت فلا إثم عليها إلا تواطأت وانقبلت، والغصب يلزم منه عدم القبول. لأنه لا أخشى أن تكون العبارات غير دقيقة. فامرأة اعتدي عليها رغما عنها فحملت، هي ليست بآثمة، وما ذنب هذا المخلوق؟ ما ذنبه حتى يقتل؟ الأصل ألا يقتل، يبقى؟ نعم يبقى، ينسب لأمه. من باب التوسع في السؤال، الحمل يكون حراما خالصا، يكون حلالا خالصا، يكون حملا فيه شبهة حل الوضع. فالحمل الخالص حرام الخالص، الزنا والاغتصاب لا ينسب لأبيه وإنما ينسب لأمه. طب لما النصوص تأتينا بأن الولد ينسب لأمه، إيش المعنى؟ المعنى لا يقتل ألا تشهد المرأة. والحمل الذي حلال الخالص ينسب لأبيه، والوضع الذي فيه شبهة ينسب لأبيه. يعني رجل وطأ امرأة تبين له أنه محرم له، هذا وارد، كان يكون كان تكون محرما له في الرضاعة مثلا، وطأ وطأ حراما، لكن استحل الفرج بشبهة بعقد عقد عليه. أو رجل سافح امرأة ويعلم علم اليقين أنه ما سافحها غيره، ثم أسلم أو ثم أسلما، كحال كفار اليوم. كفار اليوم زواجهم طريقة شرعية ولا غير طريقة شرعية؟ زواج اجتماع الرجل مع المرأة، الشروط موجودة وغير موجودة. أسلما، إيش نقول لهما؟ نقول لهم الولد، الأولاد اللذين بينهما، هؤلاء الأولاد منسبان للأب والأم، منسبان للأب طبعا، مثل نسب للأب نسب للأم. من أين أخذنا هذا؟ هذا الزواج فيه إيش؟ هذا زواج وطأ بشبهة، يعني هو ما وطأها إلا لأنها زوجة واعتبرها زوجة، وإن لم تستوفي الشروط. مثل رجل تزوج امرأة فتبين أنه أن وطأه ناقص، والله أخذها رغم عن أبيها، أو تزوجها زواج ما يسمى بدل شغار أو ما شابه، فالوطء الذي ما استحله العبد إلا لأنها زوجة ولو لم يفهم الشروط لجهل أو ما شابه أو لعارض أو لمانع، فهذا الولد ينسب لأبيه. لذا ربنا يقول تبت يدا أبي لهب وتب. الله جعل أم لهب زوجة أبو لهب، أبو لهب ما عقد بالشروط المعروفة. والرجل الصحابي لما كان مسلم فكانت تسلم زوجته، ما كان النبي يأمرهما أن يجددا عقدهما صلى الله عليه وسلم. فهذه التي غصبت هذا حرام خالص، يحرم الإسقاط. اليوم لا حول ولا قوة إلا بالله، سداو من نصوصها التي أقرها الناس، قررتها بلاد المسلمين، من نصوصها أن الإجهاض يفعله الطبيب دون أي مساءلة. أي امرأة تأتيه تريد أن تجهر، حالها كحال المرأة التي تذهب لطبيب الأسنان تريد أن تخلع سنا، لا فرق، خلع السن مثل إسقاط الجن، لا فرق بين هذه الوقت. وهذا أمر خطير، خطير للغاية. إيش ذنب الجنين؟ إيش ذنب الحمل حتى يقتل؟ فالتي تحمل بالحرام يحرم عليها أن تسقط، يحرم عليها أن تسقط، والله تعالى أعلم. والذي ساعدها على ذلك يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر إن كان جاهلا، والأصل أن يسأل قبل أن يعمل. رجل مريض أوصى أن يحج عنه فحج عنه ثم شفي من مرضه، فهل يجزئ عنه الحج أم يجب عليه أن يحج علما أن مرضه هذا لم يكن ميؤوسا منه؟ طيب، رجل أعطى فقيرا مالا ثم أصبح الفقير غنيا، هل يجزئ الزكاة؟ رجل أعطى فقيرا مالا ثم هذا الفقير أصبح غنيا، هل الزكاة تجزئ؟ تجزئ، لأن من مصارف الزكاة ابن السبيل، وابن السبيل هو من له مال ولكنه انقطع عن ماله فترة من الزمان، ما استطاع أن يتصل بماله، ماله في بلد وهو في بلد، فهذا ابن سبيل وهذا يعطى من الزكاة، فالذي كان فقيرا فترة يعطى من الزكاة. فالذي حج عنه ولم يكن ميؤوسا من مرضه فلا اعتداد بمن حج عنه، لابد بعد أن يقوى أن يحج عن نفسه. لذا الذي يحج عن المريض الذي لا يثبت على الراحلة، المريض الذي لا يثبت على الراحلة هو حي لكنه من حيث الحركة كأنه ميت، لأن في الحديث أنه مريض لا يثبت على الراحلة، فهذا من حج عنه بعد أن عافاه الله عز وجل فالواجب عليه أن يحج عن نفسه. ما هو نعيم النساء في الجنة؟ وهل لهن نصيب من الحور العين؟ خصوصا إذا كانت المرأة قد ماتت ولم تتزوج، إيش حور عين هذا الأخ؟ بعد يعني المرأة نعيمها في الدنيا وفي الآخرة ليس كنعيم الرجل، والله يقول وليس الذكر كالأنثى، ونحن قلنا ونقول ونرفع أصواتنا وننادي أننا لا نرى المساواة بين الذكر والأنثى، ولا نرى المساواة بين الرجل والمرأة، وأن المساواة بين الرجل والمرأة في دين الله ضلال، ليقل عنا من شاء ما شاء، نحن نرى العدل بين الرجل والمرأة ولا نرى المساواة، ونرى أن المساواة مسخ للمرأة، وأن المساواة وأن المرأة لا يمكن أن تتحمل الأعباء التي خلق الله لها الرجال، لا يمكن للرجل أن يصنع صنيع المرأة وأن يتحمل الأعباء التي خلق الله عز وجل النساء لها، وإلا اجعل الرجل يحمل واجعل الرجل يرضع وصادموا سنة الله عز وجل في خلقه. أنتم باعترافكم تقولون لا يمكن للرجل أن يحمل ولا يمكن للرجل أن يرضع، إذن أنتم تقولون الرجل ليس كالمرأة، وهذه الحقيقة ما يستطيع أحد أن ينازع فيها. المرأة خلقها الله وخلقتها زودها الله بأشياء، والله عز وجل خلق الرجل وزوده بأشياء، فالله الذي خلق وزع الواجبات والحقوق فجعل الواجبات التي على الرجل توافق بنيته وطبيعته، وإلا لو قيل للأب تناوب أنت وزوجتك لأنك ترى العدل لأنك ترى المساواة، تناوب أنت وزوجتك فقط في التغير للولد بس للرضيع، غير له الفوطة بس، يستطيع الولد يفعل هذا؟ والله ما يستطيع، الولد غير الرجل غير المرأة، وهذا ليس إلا كرامة المرأة وليس إلا كرامة الرجل، فالله هو الذي خلق هو الذي شرع سبحانه وتعالى، وبالتالي المرأة ليس من متعتها أن يتعدد عليها الرجال، المرأة الحرة لا تزني. لما أخذ النبي العهد على النساء وكانت زوجة أبي سفيان هند موجودة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن العهد بالبيعة على أشياء، فكان من البيعة ألا يزنين، فاستغربت هند يعني أنت يا رسول الله تريد منا أن نبيعك على ألا نزني، شيء غريب، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أو تزني الحرة؟ المرأة الحرة تزني؟ هذا الزنا للسقاط، الزنا للإماء، عند العرب الحرة ما تزني، أو تزني الحرة؟ ليش تأخذ لماذا تأخذ علينا ألا نزني؟ ونحن عرب نحن أحرار، نحن أحرار لسنا إماء، فالحرة لا تزني، فالمرأة الحرة ليس من متعتها أن يتعدد عليها الرجال، الرجل ليس كالمرأة، الرجل من متعته أن يتزوج الأولى والثانية والثالثة والرابعة، أن يتعدد على النساء، لكن المرأة من المسخ والتحقير لها أن يتعدد عليها الرجال، المرأة إذا قصبها أكثر من رجل هذا عقوبة لها، هذا يحطمها. لا تهنأ بهذا، لا تفرح بهذا. فالحكم الشرعي يوافق طبيعة المرأة، طبيعة الإنسان. فالمرأة في الجنة ماذا لها؟ لها أن ترأس النساء، الغيرة تذهب وتكون هي بمثابة الملكة لما لهذا الرجل من حور عين ومن نساء. المرأة تنعم والمرأة تتلذذ بقوة زوجها، لذتها أن يكون بعلها فحلا، أن يكون بعلها فحلا. إيش يعني؟ يكون قوي. هذه لذة المرأة. لذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أهل الجنة قال لهم: شباب لا يبلى، وثياب لهم شباب لا تفنى، وثياب لا تبلى، وذكر لا ينثني. ذكر لا ينثني، هذا الذي للمرأة. ما أحد يفهم عليك ما فهم علي بعضهم. قال الشيخ بيقول المرأة في خلقتها في الجنة يكون لها ذكر. ليس هذا المراد، ليس هذا المراد. طيب المرأة اللي ما تزوجت، المرأة التي ما تزوجت، في شباب ما تزوج، وربنا يقول له فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فالمرأة لا يتعدد عليها الرجال، لا يكون لها 70 حور العين من الرجال، لا، هذا أمر يخالف طبيعة المرأة. أنا لا أتحمل رؤية الشعر على بدن زوجتي وقد يصيبني غثيان ولا أطيق ذلك أبدا، فما رأيكم؟ رأيي أن بعض أهل العلم رخص في ذلك من علماء الوقت، والأحب إلي أن لا يؤخذ من الشعر إلا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. الشعر، شعر البدن ثلاثة أقسام، منهم من قسمه ثلاثة أقسام، ومنهم من قال شعر البدن الأصل في الرجل والمرأة ألا يأخذ شيئا من شعره إلا ما أذن له الشرع. الشرع لما حدد أماكن الأخذ وجعل الأخذ قسمين فتلتقي ثلاثة أقسام، مع القول الآخر على اختلاف التمني. أشياء أوجبها ووقت لها وقتا، كشعر الإبط والعانة في حديث أنس، وقت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. فيحرم أن تتجاوز هذه المدة، وما تحتاج الإنسان إلى إزالتها أزالها قبل ذلك عند الحاجة. والراجح من أقوال العلماء أن شعر العانة ما نبت على القبل والدبر، وأن العانة تزال بالحديدة بالاستحداد، والأحسن في الإبط أن يزال بالنتف، ولو زيل بالحديدة لجاز. ما عدا هذا الأصل فيه الترك. لو رجل قال أنا أريد أن أخذ شعر رجلي أو شعر صدري أو شعر ظهري، قل هذا ممنوع، الأصل في مثل هذا الشعر الإزالة. في شعر الرأس أذن الشرع بأخذه بحلقه بقصد تقصيره، شعر الشارب أذن الشرع بقصه وتخفيفه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من السابلتين، من السابلتين من الجانبين، وقال أنهكوا الشارب، والإنهاك الأخذ الشديد حتى تظهر بياض الشفة. وما عدا الأصل المنع. فالأصل في شعر المرأة لا يزال إلا في المكان الذي أذن الشرع فيه. هذا الذي أراه راجع. وبهذا كان يفتي شيخنا الألباني رحمه الله. والنمص في اللغة لمن بحث في معاجم اللغة لا يجد أن هنالك ارتباطا بين النمص وبين الوجه، فنمص الشيء أي أزاله. لا تظن أن النمص فقط في شعر الوجه. بعض العلم حصر النمص في الوجه وقال الشعر المتبقي هذا الممنوع، الشعر المتبقي شعر أوجب الشرع أخذه أخذه وهو شعر العانه والإبط، والشعر القسم الآخر سكت الشرع عنه وما سكت عنه الشرع فهو عفو. وكان يقرر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. كيف ننظر للخلاف؟ أصل الخلاف وأصله هل النمص محصور في الوجه أم أنه ليس محصورا فيه؟ فإن حصرنا النمص في الوجه فنقول الحرمة فيه وما عداه مسكوت عنه. لو نظرنا في معاجم اللغة لا نجد دليلا مشاهدا لغويا يدل على أن النمص محصور في الوجه. فإن قلنا إن النمص في الوجه وغيره، تأمل الآن، أصبح سبب الخلاف في المسألة أصل لغوي، فهم لغوي، أنه هل النمص في الوجه فقط أم خارج الوجه. فمن حصره في الوجه قال الباقي قسمان، مأمور بإزالته ومسكوت عنه ومن سكت عنه فهو عفو. إذا كان النمص ليس في الوجه وإنما في كل البدن، فكان أن الشعر قسمان لا ثلاثة، نمص ممنوع إزالته إلا ما أذن الشرع فيه، فالشرع لما حدد أماكن الأخذ دل أن ما عداها ممنوع، وهذا الذي يميل إليه القلب والله تعالى أعلم. في تفسير قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هل التأسي بأفعاله يكون في الواجب المباح والمستحب أم في الواجبات فقط؟ لقد كان لكم تأمل معي، ما فعلت فيه؟ لو كانت الآية لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة، أسوة ليش بالرفع؟ لقد كان لكم الأسوة رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، في تقديم وتأخير، في خبر كان، اسم كان وخبر كان، شو فائدة فيه؟ لقد كان لكم في رسول الله تفيد ماذا؟ الحصر، والتقديم والتأخير يفيد الحصر. إياك أن تتخذ غير رسول الله أسوة، لا تتخذ أبا بكر ولا عمر أسوة، لا تتخذ شيخك أسوة. بعض الناس يرى الشيخ كأنه معصوم، فلما تظهر له بعض أخطائه البشرية المعروفة في سائر الناس وبعض نقصه ينقلب المدح والإطراء إلى ذم شديد، فلا هو على الجادة في الأول ولا هو على الجادة في الآخر، لا هو في الأول صواب ولا هو في الآخر صواب. وهذه غفلة عن فيه في الآية. طب بما نأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نأتسي به، ومن باب الاتساء به أن تجعل كل شيء في منزلته. فالسنة سنة والواجب واجب، فلو أن النبي فعل شيئا نادرا، السنة للنبي صلى الله عليه وسلم فعلها نادرا، وفعل سنة على وجه آخر دائما. فمن السنة إن اقتديت برسول الله أن تبقي الغالب غالبا وأن تبقي المغلوب مغلوبا، فلا تحول الغالب إلى مغلوب ولا المغلوب إلى غالب. بعض الناس خصوصا الشباب عنده إغراب بحب الجديد، فلما يسمع من شيخ أن النبي فعل سنة صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي لهذه السنة على وجه نادر على وجه مغلوب، فيصبح هذه بالنسبة له تصبح إيش؟ تصبح سنة غالبة، يترك الشيء الغالب من هذه صلى الله عليه وسلم. هذا خلاف الآية، فالآية أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن أمر واجب يجب أن تفعل الشيء الذي ليس فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما فيه فعل، فالفعل يدل على السنية، الفعل النادر نفعله نادرا. مثلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في التسليم، السلام عليكم ورحمة الله، كان أحيانا يزيد وبركاته. أنت إن كنت إماما فزدها أحيانا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول السلام عليكم عن يمينه ولا يقول شيئا عن شماله. تخيل عندنا شاب كل ما يسئم من الناس فقط يقول السلام عليكم ولا يزيد، ليش تعمل هذا؟ قال هذا ثابت النبي صلى الله عليه وسلم. حبيبنا نعم هذا ثابت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا فعله أحيانا، افعله أحيانا. كان يزيد وبركاته أحيانا فزدها أحيانا، زدها أحيانا. هذه السنة، هذه اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم. الغالب غالب، المغلوب مغلوب، المسنون مسنون، المفروض مفروض. فلا أخذ مسنون أجعله مفروضا، أكره الناس تركوه. بعض الناس لما نفسه تميل العبادة ينظر لمن لما يفعل العبادة بعين المقت، هذا في مخالفة. انظر الإنسان لما يصوم، لما ينظر إنسان يأكل يدخل في قلبه شيء. إذا كم تعجبت من جرأة الذهبي لما ترجم في السير لعبد الله بن عمرو بن العاص، الصحابة لهم مهابة، ولا يحسن أحد يعني أن يقوم حوله. عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيح كان يصوم، فأرهله النبي صلى الله عليه وسلم للصيام الاثنين والخميس، قال أطيق أكثر من ذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. تأمل معي الحديث البخاري، قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. العلماء يقولون صوم يوم وافطار يوم بقيت عنده ذخيرة من عبادة أخرى من غير جنس الصيام جعلها في عدم الفرار في القتال. فبعض الناس إذا وضع كل طاقته في عبادة، هذه الطاقة المركزة في عبادة تكون على حساب عبادات أخرى يقصر فيها. قال أطيق أكثر من ذلك، فصام الدهر، ثم لما كبر كان الصحابة كما ذكرت لكم أكثر من مرة في أكثر من درس في أكثر من مناسبة إذا بدأوا عبادة لا ينقطعون عنها، فلما كبر ضعف فكان يقول ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كبر انتبه للرخصة، فقال الذهبي في ترجمته في السياق فلما داوم على الصيام وصام الدهر ساء خلقه. إيش ساء خلقه؟ أصبح لا يطيق الناس، ما يطيق الناس، لم يرى الناس يترعمون في الطعام ينكر ذلك، ينكر ذلك ساء خلقه. ليس ساء خلقه كالخلق السيء، لا ليس كذلك. لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة تضع كل شيء في مكانه، حججت ولم أبت في منى، وحققت المبيت بنصف الليل وثلثه، كان لي خيام في منى وكان معي امرأة، جزاك الله خيرا. لم أفهم السؤال كما أريد حتى أعطي جوابا. الواجب المبيت في منى، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة أن يبيتوا خارج منى. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس وكان على سقاية الحاج أن يبيت خارج منى. فمن لم يستطع أن يبيت خارج منى لعذر قاهر أو لمصلحة الحجيج وبذل الذي يستطيع فلا شيء عليه. وحد المبيت أن يبيت النصف فأكثر، أن يبيت أكثر النصف الليل. فإذا الإنسان بذل جهده ولم يبيت فلا شيء عليه. وأما من قصر ولم يبيت فالأيام الثلاثة أيام منى عليها دم واحد. وأما إذا الإنسان يوم ليلة ما استطاع وباقي الليالي قد بان فلا حرج. بل وهذه رخصة لا أدري لماذا لا يأخذ بها الحجيج، رخص النبي صلى الله عليه وسلم لها أن يرموا يومين عن يوم. اليوم ما بتبيت فيه، جئت اليوم الثاني تبيت فرمي عن اليوم السابق واليوم اللاحق. فلما يقدر لا يجيب غيره في الرمي، لا نعرف نيابة في الرمي إلا عن الحجاج الأردنيين في النساء، ما أحد يجيب عن آخر في الحج في الرمي أبدا إلا الحجاج الأردنيين. زوجته تبقى جالسة في السكن وقال أنا بروح أرمي عن زوجتي. طيب ليش ترمي عن زوجتك؟ وقف أن أعرف عن زوجتك أيضا. زوجتك وين تريد ترمي؟ الرمي تجديد العهد مع الله في محاربة الشيطان، وهذا أمر يشترك فيه ذكر الأنثى. والأنثى من باب أولى تعيد تجديد العهد في رمي الشيطان. ترى النساء الكبيرات يرمين الجمار، ولكن سبحان الله الشابات بلادنا وما أدري من أين أخذ الرخصة. حتى لو ما استطعت أن تبيت فالرخصة الشرعية أن ترمي يومين عن يوم. اليوم ما تستطيع ترمي تصل منى وتبيت في منى، اليوم القادم ارمي عن يومين. هذه رخصة، وليست الرخصة في الإنابة. الإنابة في الرمي لم يرد فيها إلا الإنابة عن الصبي في حديث عند الترمذي وهو ضعيف. في كتاب الروح عن أم المؤمنين عائشة أن الميت يستأنس من يزور، فهل هذا الحديث صحيح؟ وهل هناك طبعا من الكتاب مطبوع بتحقيق عن العلماء الثقات كتاب الروح لابن القيم، وبعضهم يشكك فيه وهذا خطأ محض. وذكرت في كتاب كنت أحذر عنه العلماء في مبحث كتب المنسوبة أن بعض الناس شكك في كتاب في صحة نسبة كتاب الروح لابن القيم، وقلت هذا خطأ من عشرة وجوه وسردت الوجوه العشرة. منهم من يقول أنه كتبه في بداية علمه وهذا خطأ، منهم من يقول أنه كتبه قبل معرفته بشيخه هذا خطأ، ذكر فيه شيخ الإسلام وتقريره فيه شبيه بتقرير شيخ الإسلام. العجيب في كتاب الروح وتقريرات ابن القيم والتي نعتها شيخنا في أحكام الجنائز بأن فيها توسع، العجيب أنهم اعتمدوا على مصادر فيها أسانيد لم نظفر بها هي مفقودة، مثل كتاب الروح لابن مندة. فهذه الكتب ما لم نقف عليها لا نستطيع أن نحاكم الكتاب محاكمة علمية فيها دقة، لكن لا ينكر الإنسان أنه فيها شيء من توسعة. هذا الأثر لا أراه صحيحا، هو يعزو لكتاب الروح، يعزو والإسناد ليس عندنا، الإسناد ليس عندنا. وكل من يريد أن يحقق كتابا كتاب الروح وهو يعزو ويحيل بأخبار انفرد بها ابن مندة، وابن مندة واسع الأسانيد وكتابه مفقود ليس عندنا، ليس لنا أن يعني أن نحاكم الكتاب بدقة علمية. ولذا كتاب الروح ليست المسألة من يحققه، طبع الكتاب على نسخ وعليه تعليقات عقدية حسنة، ومن أحسن طبعات الكتاب طبعة الدكتور بسام العموش وهي رسالة دكتوراه له واعتنى بالكتاب، لكن الناحية الحديثية العناية الحديثية في الكتاب ضعيفة من قبله ومن قبل غيره ممن نشره. وسبب ضعف العناية الحديثية في الكتاب أن الكتاب مصادره التي استقى منها الأحاديث والآثار ليست بين أيدينا، هي مفقودة. لا أقول هي مخطوطة، لا، هي مفقودة، يعني كانت بين يدي ثم اندثر، ضاعت. فأصبح من قيمة كتاب الروح حفظ لنا آثارا لا توجد إلا فيه، لكن يا ليته نقل إسنادها، فنحن لا نستطيع أن نحكم عليها إلا بعد أن نقف على إسنادها، والله تعالى أعلم. أخ لنا زوج ابن ابنته
تزوج،
عندي طيب أخ لنا تزوج ابنه، عندي زوج سقطت التاء، تزوج ابنه ولكن العريس لم يستطع أن يأتي أهله، ويبدو الله أعلم أنه مربوط كما يقولون، فهل في السنة ما يفيد ذلك؟ وهل من حل لمشكلة ابن أخينا العريس؟ نرجو الإفادة. هذه مسائل تترك بالزمن، زمن له دور، وعدم إيجاد عقدة في النفس له دور مهم جدا في هذا. بعض الناس يغلو في البحث عن مثل هذه الطرق، وبعض الناس يريد أن يتعلم إلى آخره. تلأت الدنيا بالبشر من قبل آباء ما قرأوا ولا عرفوا شيئا، هذه غريزة موجودة في النفس البشري، غريزة موجودة في النفس البشري. لكن الإنسان قد يضعف، قد يرتبك نفسيا، قد يصاحب ليلة زفافه تعب بدني، سهر وتعب ومشابه، فما يصبح قلق، القلق الشديد والبحث الشديد والمتابعة الشديدة من قبل الآباء، ولا سيما يعني آباء العروس، ولا سيما أم العروس، متابعة الحثيثة والشديدة في هذه المسائل ليس بمقبول، ليس بمقبول. هل يمكن للجن أن يؤثر؟ ممكن، ممكن، ولو لم يبقى إلا الرقية. طيب الوصفة التي ذكرها ابن حجر رحمه الله يؤخذ بسبع ورقات من السدر وتضق وتوضع مع الماء ويغتسل فيه الإنسان، إيش هذه الوصفة؟ هذه الوصفة ابن حجر لما ذكرها، المشكلة نحن نقرأ ولا ندقق، نقرأ بمنهج غير علمي. ابن حجر لما ذكر هذه الوصفة إيش قال؟ قال: ورأيت على ظهر نسخة من كتاب الطب النبوي للمستغفرين، يعني واحد كان مالك مخطوطة الطب النبوي للمستغفرين، فكتب على غلافها هذا الكلام ونسبه لكعب الأحبار. كعب الأحبار ليس لا أحد، لما لا موقوف ولا مرسوم، كلام عن بني إسرائيل موروث ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس له إسناد، ليس من كتاب الطب النبوي. بلغني أن الطب النبوي طبع للمستغفري في طهران، وتعبت كثيرا لما حصلته، حصلت الحمد لله نسخة مطبوعة منه من كتاب الطب النبوي المستغفري، فلما رأيته قلت يا ليتني لم أتعب هذا التعب. الذي طبع الكتاب مسخه بحذف أسانيده، قال هذه أسانيد مش بحاجة الناس إليها، شو بدنا في حدثنا فلان عن فلان، فحذف الأسانيد، فشل الله يده. أحد يجرؤ على اللعب في كتب علمائنا؟ أنت لا تريد الإسناد، أنا ما طلبته إلا الإسناد، أنا ما طلبت الكتاب حتى إلا حتى أقف على الإسناد. إذا كان الناشر جاهلا لا يعرف الإسناد ولا يقدر الإسناد، هل يجوز له أن يلعب بالكتاب؟ والكتاب كتاب أبيك، هذا كتاب عالم من علمائنا، هو سني، أنت ما تفهم، لست من أهل هذه الصنعة، فليس هذا من شأنك، لا تنشغل بهذا. والعجيب أنه ما ذكر أيضا المخطوط، ومخطوطة كتاب الطب النبوي للآن لا نعرفها، للآن لا نعرفها، كيف خرجت وكيف ظهرت في طهران، عجيب. والعجيب أني رأيت واحد من آيات المزعومة اسمه مرعشي، أخبروني أن عنده مكتبة في قم ضخمة كلها مخطوطات، واستغربت أكثر فأكثر، فقالوا طبع فهرسة لمكتبته الخطية، فسألت قالوا الكتاب مطبوع، الفهرسة مطبوعة، فتطلبت الفهرسة فحصلتها، والفهرسة في 34 مجلد، فهارس المخطوطات التي في مكتبته، فلما نظرتها فهو شيء يسيل اللعاب. كثير من تراثنا وكثير من كتب أهل السنة لا يوجد لها نسخ إلا في مكتبته، إلا في مكتبته. كيف حصلها ومن أين حصلها ما ندري. كالمخطوطات النادرة الموجودة في تل أبيب، في عندنا مخطوطات كثيرة في تل أبيب فقط، لا يوجد في غيره. لما اعتنيت بتحقيق كتاب التعبير والرؤى لابن قتيبة، وابن قتيبة متوفى سنة 276، وهو أول مؤلف في الإسلام في الرؤى، وشيخ الإسلام يقول عنه أديب أهل السنة. لما بحثت عن الكتاب قالوا لا يوجد إلا في تل أبيب، واتصلت ببعض طلبتنا وحبتنا في فلسطين، ففعلا ذهب للمكتبة وحصل لي مصورة عنه ونشرته، وبينت في مقدمته اعتداء اليهود على مخطوطاتنا، وكيف أن هذا المخطوط كان بين يدي الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، وذكر وصفه وهو في دمشق، قال بين يدي مخطوط، ووصفه بنفس المواصفات المخطوط الموجود في تل أبيب، وكتب مقالة أظنها في مجلة المقتبس، مجلة محمد قرب علي قديما، وفصل في وصفه. سبحان الله، ما الذي نقل المخطوط من دمشق إلى تل أبيب؟ ما الذي نقله؟ أمة تأكل رأسها، تأكل علماءها، فأنا لها أن تنتصر ما لم ترجع إلى أصولها. رجل أراد أن يذبح شاة صدقة عنه وعن والده المتوفى، فهل يجوز أن يأكل منها؟ إذا لم ينذر وأراد يتصدق ما في حرج. رجل أراد يتبرع 50 دينار ما في حرج، لكن رجل نذر أن يذبح شاة فليس له أن يأكل منها شيئا. أما رجل ذبح ذبيحة قال أنا أريد صدق صدقة مطلقة ليس بنذر، فله أن يأكل وله أن يتصدق، وكلما زادت الصدقة زاد الأجر، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخ، قرأت سؤال امبارح.
إيه صحيح، أخونا من فلسطين، أنت باقي إلى متى؟
اليوم والله.
الله المستعان.
حسن.
لقد أفتى بعض العلماء وسبق بهذه الفتوى بعدم شد الرحال للصلاة في المسجد الأقصى للمسلمين لغير الفلسطينيين تحت سيطرة الصهاينة لسببين. الأول أنه نوع من أنواع الاعتراف لسيطرة الصهاينة على المسجد الأقصى. الثاني عدم دعم الاقتصاد الصهيوني، معلوم شيخنا أن جل أهل فلسطين لا يستطيعون الصلاة في المسجد بسبب حالة الصهاينة دون ذلك، وأن مسلمي أمريكا وأوروبا وأستراليا وغيرهم أسهل عليهم القدوم إليه من أهل البلاد. والمعلوم أيضا أن حال الاقتصاد المقدس الفلسطيني تأثر كثيرا بسبب إغلاق المعابر. فالسؤال بارك الله فيك، ما هو ردك على هذه الفتوى؟ وهل هناك فرق بين قدوم المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفر والذين يعيشون في البلاد الإسلامية كالأردن ومصر وغيرها؟ وما كان رأي الفقهاء سابقا في زيارة المسجد الأقصى عندما احتله الصليبيون؟ وما كان رأي الفقهاء سابقا في زيارة بيت الله الحرام عندما احتله القرامطة؟ وهل يقاس ذلك الواقع على واقع المسجد الأقصى اليوم؟ أقول مسألة نازلة، وأنا أرشدت بعض الطلبة إلى أحكام من احتلت أراضيهم، أحكام من احتلت أراضيهم بعامة وأحكام موضوع المسجد الأقصى بخاصة. هذا الأمر مع تعطل الجهاد تتعقد المسألة. قديما لما كان المسجد يحتل كانت الأمة فيها حياة، يقع الجهاد، تجيش الجيوش، تقع النصرة أحيانا، لا تقع النصرة أحيانا، تبقى العداوة ظاهرة. ومن مستلزمات وجود العداوة وبقاء العداوة عدم التمكين عدم تمكين الناس من دخول المسجد، فكانوا لا يدخلون المسجد بحكم أن العلاقة بين المحتل وأصحاب المسلمين الذين يعني المسجد تحت يدهم أو كان تحت يدهم، أن العلاقة بينهما علاقة عداوة، علاقة كر وفر. اليوم الأمر اختلف، اليوم اختلف الأمر اختلافا كبيرا. فاليوم المسجد الأقصى أسأل الله عز وجل أن يعيده لحضيرة الإسلام والمسلمين، هذا المسجد اليهود يأبون إلا أن يكون تحت سيطرتهم وهم يعملون جاهدين، وأسأل الله عز وجل أن يحبط مسعاهم، يعملون جاهدين على خراب هذا المسجد، فيمنعون أهله من الصلاة فيه، ثم يظهرون للعالم مكرا منهم أن من أراد أن يزوره من المسلمين فليزره بطرق القانونية، يعني يأخذ الإذن منهم من سفاراتهم إلى آخره. إيش حكم زيارة المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الرحال لا تشتد، المطي لا تعمل كما في حديث آخر إلا المساجد الثلاثة، من بينها المسجد الأقصى والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام. المسألة أن يركب الإنسان البحر وهو هائج وأن يعرض الإنسان نفسه للخطر ممنوع، أن يغامر الإنسان ويقامر بحياته وحريته فهذا أمر ممنوع من هذا الملحظ. إذا كان ركوب البحر وهو هائج ممنوع، فإذا كان في الذهاب لتلك البلاد في حق بعض الناس، فإذا كان في حق العموم فالمغامرة حرام، إذا كان الحق في حق بعض أحد الناس في حق بعض أحد الناس كذلك الأمر ممنوع في حق من يمكن أن يتضرر. فإذا كان الأمان حاصلا والضرر زائلا فينظر في المسألة. الآن اليوم يعني المنشغلون في هذه المسألة في هذا الزمان منهم من يمنع، وأخونا ذكر سببين للمنع. ذكر السبب الأول أن هذه الزيارة فيها إقرار واعتراف باليهود، وهذا الكلام ليس بصحيح. لا يلزم إن زرت فلسطين أن أكون مقرا بأن لهم يدا على فلسطين، وفي الشرع اليد العادية الغاصبة لا يعتد بها، لكن اليد الغاصبة والعادية المعتدية لا يجعلها الشرع هملا، والشرع رتب عليها أثرا، ومن ترتيب الأثر على اليد الغاصبة قوله تعالى للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. فالله جل في علاه جعل المهاجرين فقراء، ونسب الديار إليهم ونسب المال إليهم وبين أنهم قد أخرجوا وحرموا. فالاحتلال إذا قلنا أننا لا نستطيع أن نزوره إلا بإذن منه فهذا تحصيل حاصل، لكن هل يلزم من أخذنا الإذن منه أننا نقر أن يده المعتدية أصبحت يد قانونية، وأننا أقررنا ضمنا أن احتلاله صحيح؟ الجواب لا، الجواب لا، لأنه لا يجوز لأحد أن يقول الفقراء الذين أخرجوا يقول أدام أن الله قال عنهم فقراء سلب أموالهم، فإذا سلب أموالهم إذن هذه الأموال أصبحت الكفار، لأن المال لابد أن يكون له صاحب ذمة. هذا المنطق غير صحيح، وحتى لا يصح هذا المنطق الله قال بعده الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فمع قوله أخرجوا من ديارهم وأموالهم فجعل الديار لهم وقد أخرجوا عنها، وجعل الأموال لهم وقد سلبوها، إلا أن الله لم يهمل أنهم فقراء، قال الفقراء، فجعل الاحتلال أثرا، وجعل هذا الأثر معتبرا في موضوع فقره. لذا لا يمكن لعاقل أن يعامل دائما المنهي عنه شرعا كأنه معدوم، وقلنا هذا مرارا وتكرارا في أمثلة كثيرة، المنهي عنه شرعا وهو احتلال فلسطين منهي عنه شرعا، هم ارتكبوا شيئا الشرع لا يقره، لكن نحن لما نتعامل معه لا نجعله كأنه عدما. طب يا من تذهب لزيارة رحمك، يا من كنت من أهل فلسطين عند هؤلاء المفتين، أنت لما تزور فلسطين تزور فلسطين وتتعذب في التفتيش وما يذكره لنا الإخوة الذين يذهبون إلى فلسطين، وهذا أمر لا يمكن أن ينكر في الواقع. طب لماذا نبعد؟ ونأتي بمثل هذه الدلالات الصعبة والتي لا يحسن نزعها إلا من أتقن مبحث باحث كثيرة في علوم الشريعة. أليس لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة أو لما أخرج من مكة، لأنه كان يقول لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. طب لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وذهب للمدينة، ألم يرجع؟ ألم يطلب؟ ألم يرغب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أن يرجعوا إلى مكة وأن يزوروا مكة في عمرة الحديبية؟ أما خرج النبي وصحبه ليزوروا مكة في قصة الحديبية ثم حصل الصلح على إثرها، هل يهم النبي بمعصية خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مدينة إلى مكة ليعتمر ومكة حينئذ كانت تحت يدي الكفار؟ مكة حين ذاك كانت تحت يدي الكفار، فيا من تمنعون الذهاب إلى بيت الله إلى بيت المقدس اليوم وتقولون إن ذهبنا فإننا نقر أن تكون بيت المقدس تحت، نقر بالاحتلال. طب هل النبي لما ذهب للعمرة يقر احتلال الكفار ومنع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين من أن يبقوا في ديارهم؟ وهل من فرق في المسألة؟ هل من فرق في المسألة؟ طيب ألا ينتفع التجار الموجودين في مكة من القادمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ينتفعون ولو الانتفاع قل أو كثر. فأنا أقول أن المنع الذي المزعوم الذي يمنع الذهاب إلى تلك الديار يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى مراجعة. طيب تبقى مسألة، طب هل يترتب على عدم ذهابنا يعني المسارعة في إرجاع فلسطين للمسلمين؟ وإذا قرر ذلك أهل الاختصاص ويقولون نعم، إذا إحنا قاطعنا عدم الذهاب إلى فلسطين فهذا يعجل من إرجاع فلسطين إلينا، نقول لكم لا تذهبون. لكن هل الأمر كذلك؟ نحن لا حول ولا قوة إلا بالله، بلونا مقاطعة ينادي بها أقوام يا ليتهم لا ينادوا بها. في فترة فترات قوية حس المقاطعة، كنت أنظر في بعض النشرات التلفاز، فأتوا بامرأة متبرجة تقول مقاطعة. قلت أنت ما تقاطعي بس تجلببي، ما تقاطعي البضاعة الأمريكية بس تجلببي، أنت أمريكية من فوق لتحت ولبسك وظاهرك وكل شيء بالمقاطعة، تارك صلاة ودخن وتشرب خمر وأخلاقك أخلاق الكفار، والكفار تربعوا في بيتك وتمارس أفعالهم كل يوم وتقول مقاطعة. أي مقاطعة هذه؟ هذا من التناقض العجيب في هذا الزمن، هذا التناقض عجيب، هو كله من الكفار في الظاهر والباطن، وطريقة تفكيره كلها كفر في كفر، وخروج لا أكثر طريقة الكفار في التفكير، تقديم الدنيا على الآخرة، لا يقيم لأوامر الله وسنه، ثم إيش؟ ثم يقول لك مقاطعة، قاطعت إيش؟ قاطعت إيش؟ هذه المقاطعة، هذا معنى المقاطعة. أنا إذا وجدت في قلبي يعني عدم طمأنينة وعدم راحة لشيء، فأعجبت عن لأمور أتحسبها، لشرور تداخلت علي، فبمقدار ما يقوى عندي هذا المحذور أمنع من فعله. وهذه مسائل قد يعسر ضبطها، يعني لو أنا رجلا مثلا يعلم أنه الذهب يترتب عليه شر عظيم، ينكل به يشهر به، اليهود يصنعون أشياء تنفر الناس منه، كما بلغني أن بعضهم لما ذهب أخبروني ولا أدري دقة الخبر، وأنا أقول هذا الكلام على عهدة الراوي، يعني جعلوا مجموعة من الموساد بالشعار الظاهر أنهم موساد يحيطون به ويحرسونه وينفرون الناس منه، فنقول هذا يترك، ما هذا ما يذهب، هذا لا يذهب، والمنع في حقه من الذهاب من أجل المفاسد التي تحوط به. فإذا ذهب إليهم عالم معتبر وترتب على ذهابه شر وتسويد سمعة وتنفير أناس منه وإلى آخره، فنقول بمقدار وقوع المحذور، بمقدار وقوع المحذور نبعد الناس عن الذهاب. أما المبحث ليس هذا، المبحث الذي أنا أتكلم فيه ليس هذا، إنما المبحث الذي أنا أتكلم فيه ما هو حكم أصل الذهاب في عمرة الحديبية، أراها دليلا صريحا على الحل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.